العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله لي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: بقي شيء، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له أو لا؟ المصنف يذكر في آخر هذا الفصل، الفصل الخامس، مبحثا معروفا سيأتي بيانه، رح يتضح بيانه. الذي نقوله في المقام هو أن الشك بالإحاض العام يتصور على نحوين: إذا كان عندنا كلام عام وكان هناك شك يرتبط بعموم هذا العام، فالشك على نحوين: تارة يكون الشك في حكم العام بعد إحراز مصداقية الفرد للعام، يكون عندنا كلام عام أكرم كل عالم، ونشك في حكم مصداق من مصادق العام، كما لو قال أكرم كل عالم وأحرزنا علمنا أن زيدا عالم، زيد عالم هو مصداق من مصادق موضوع العام، هذا ما بيشك، وإنما نشك في حكمه. شنو حكم زيد؟ نشك في حكمه لاحتمال ورود مخصص أخرج زيدا، مثلا نحتمل أن المولى هو خصص الإكرام بغير النحوي وكان زيد نحويا، فنحرز كون زيد عالم، لكن نشك في حكمه، هل أن حكم وجوب الإكرام أو عدم وجوب الإكرام؟ هذا نحو من أنحاء الشك، أن نحرز مصداقية الفرد للعام، لموضوع العام، ونشك في حكمه. هنا في مثل هذا النحو من الشك لا شك ولا ريب في جريان أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص. هو أصلا أصالة العموم إنما تجري في مثل هكذا مورد، إذا احتملنا التخصيص وشككنا في حكم مصداق من المصادق أو حصة من الحصص بعد الفراغ عن كونها هي من مصادق الموضوع، فنجري أصالة العموم، نجري أصالة عدم التخصيص حتى نثبت حكم زيد، وأن زيد يجب إكرامه، زيد عالم فلا بد من إكرامه. أما أننا نحتمل التخصيص، هذا الاحتمال ملغى بأصالة عدم التخصيص اللي هي بالحقيقة أصالة العموم. أصالة العموم تقتضي أن نجري حكم العام على زيد اللي هو معلوم، عليكم السلام، معلوم كونه من مصادق العام. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن نشك في مصداقية المصداق أساسا، يكون عندنا عام أكرم كل عالم ونعلم حكم العام، نعلم حكم المصداق، نعلم حكم الفرد، أن يكون لنا عام ونعلم حكم فرد من الأفراد، وأن زيدا لا يجب إكرامه، نعلم من خارج أن حكم زيد هو عدم وجوب الإكرام، لكن نشك في هل أن زيدا مصداق من مصادق الموضوع أو لا. هذا الشك بعكس الشك من النحو الأول تماما. بالنحو الأول كنا نحرز المصداقية ونشك في الحكم، بالنحو الأول كنا نحرز، عليكم السلام ورحمة الله، كنا نحرز كون زيد مصداقا من مصادق العام وأن زيد عالم، لكن نشك في حكمه، قلنا تجري أصالة عدم التخصيص لنثبت حكم العام لزيد وأن زيد يجب إكرامه. سد الباب سيدنا ولو الرحمة. هذا الشك من النحو الثاني بالعكس تماما، أن نحرز الحكم ونشك في المصداقية، في مصداقية الفرد للموضوع. بالعكس يعني زيد لا يجب إكرامه، وإنما زيد يحرم إكرامه. شو تريد بعد؟ يحرم إكرامه زيد، لكن نشك فيه هل أن زيد عالم أو ليس بعالم. شنو أثر هذا الشك؟ نقول إذا شككنا فيحتمل أن يكون عالما، فيكون خروج الحكم العام خروجا تخصيصيا، وإنما يكون خروج حكمي، مجرد هو خرج عن الحكم. هو عالم من العلماء، هو شأن شأن سار العلماء، لكن الشارع أخرجه، المولى أخرجه مخصصا، فيكون خارج حكما خارج تخصيصا. وأما إذا كان جاء أهلا وليس بعالم، فعدم إكرامه يكون على القاعدة، يكون خارجا موضوعا، هو أصلا خارج عن موضوع العام، فلا تخصيص في العام، العام ما مخصص، وإنما خرج زيد عن العام خروجا تخصيصيا خروجا موضوعيا. فإذا عدنا عام أكرم كل عالم بالنعه الثاني، عدنا عام أكرم كل عالم، وعدنا فرد من أفراد خارج عن الحكم قطعا، فنسأل هل هو خارج عن الموضوع كما كان خارجا عن الحكم، أو لا هو خارج عن الحكم دون الموضوع. يعني بتعبير فني، خروج زيد عن حكم العام هل هو خروج تخصصي أو خروج تخصيصي؟ هل هو خارج بالتخصص، يعني خارج موضوعا أساسا، أو خارج تخصيصا؟ هذا النحو الثاني هو محل بحثنا. النحو الأول واضح، تقدم وقلنا أن العام حجة، العام حجة فيما إذا شك في حكم مصداق من مصادق العام، نجري أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص، فنثبت حكم العام لكل الأفراد التي يشك في خروجها. كلامنا في النحو الثاني، هذا البحث هو البحث المعروف بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص. زيد خارج عن وجوب الإكرام، لكن هل أن خروجه بالتخصص وأن زيد ليس عالما أساسا، أو لا خروجه خروج تخصيصي خارج بالتخصيص، وأن الدليل أخرجه، وإلا لولا الدليل لولا القرينة لكان داخلا في حكم العام ولكان واجب الإكرام. هذا هو أصل بحثنا في هذا النحو الثاني. نترك النحو الأول، وإنما بحثنا في النحو الثاني. هذا النحو الثاني ذكره الشيخ الأنصاري في التقريرات، والتزم بجريان أصالة عدم التخصيص، التزم بجريان أصالة العموم، كما تجري أصالة العموم في النحو الأول تجري أصالة العموم في النحو الثاني بلا فرق. ماكو فرق بين النحو الأول اللي جرت فيها أصالة العموم، وعلى أساسها نفعتنا في أي شيء أصالة العموم بالنحو الثاني، نفعتنا في إثبات حكم العام للفرد المشكوك. ننشك في زيد العالم هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. أصالة العموم حينما تجري شنو نتيجتها؟ نتيجتها وجوب إكرام زيد العالم. الشيخ الأنصاري قال كما تجري أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص في النحو الأول تجري في النحو الثاني، لكن شنو نتيجتها هاي المرة؟ قال نتيجة أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص أن لا تخصيص في المقام، ما عندنا تخصيص، وأن العام على عمومة أكرم كل عالم، هذا يشمل جميع أفراد العلماء. هذا شنو معناه؟ معناه أن خروج زيد عن وجوب الإكرام خروجا شنو؟ هو خروج موضوعي وخارج موضوعا، وأن العام على عمومة، العام ليس مخصصا، العام على عمومة هو حكم العام شامل لكل مصادق الموضوع، لكل مصادق العالم. إذن لما لم يعم زيدا؟ يقول نقول لم يعم زيدا لأن زيد ليس عالما، وإنما هو جاهل، فخارج عن العام خروجا موضوعيا، خروج عن الموضوع خروج موضوعي، خروج عن العام ليس خروجا تخصيصيا. ما عندنا تخصيص، أصالة عدم التخصيص تقول لا تخصيص في البين، حيث أن الأمر يدور بين التخصص والتخصيص، فإذا نفينا التخصيص بأصالة عدم التخصيص بأصالة العموم يتعين التخصص، وأن زيدا ليس بعالم، فيثبت لزيد كل أحكام الجاهل غير هذا اللي نتحدث عنه. هاي خوش فائدة، احنا ما عدنا إلا أكرم كل عالم، وعدنا دليل نعلم من خارج بعدم وجوب إكرام زيد بأصالة عدم التخصيص، نثبت أن زيد جاهل وليس بعالم. وشنو نتيجته؟ نتيجته أن الجاهل غير العالم إذا كانت إلى أحكام خاصة تثبت كل الأحكام لزيد، مو فقط ننفي عن زيد وجوب الإكرام، وإنما نثبت لزيد كل ما يثبت لغير العالم من الأحكام. مثلا إذا كان موضوع عدم جواز الصلاة خلف المكلف، مثلا إذا كان موضوع الجهل وعدم العلم، هذا يثبت لزيد، فيثبت لزيد عدم جواز الصلاة خلفه. ليش؟ لأن احنا بواسطة أصالة عدم التخصيص أثبتنا أن زيد جاهل وليس بعالم، فنثبت له كل أحكام الجهل وعدم العلم. إذن الشيخ الأنصاري التزم بجريان أصالة عدم التخصيص كما تجري في النحو الأول هي تجري في النحو الثاني. مثل الشيخ الأنصاري بمثال فقهي تطبيقي، طبعا هذا البحث بحث نافع في الفقه وإلى تطبيقات في الفقه. الشيخ الأنصاري ذكر مثالا، مثل بماء الغسالة، قال ماء الغسالة عندنا دليل يدل على أن ماء الغسالة لا ينجس المحل، لا ينجس الموضع. ماء الغسالة حينما يغسل الإنسان متنجس من المتنجسات، هذا حينما يلاقي المحل ماء الغسالة لا ينجس المحل. زين، فهنا سائلوا أنه لما لا ينجس المحل؟ هل لأن ماء الغسالة طاهر أساسا وليس نجسا، أو لا هو نجس لكن لا ينجس؟ هذا منين نشأ التساؤل؟ نشأ التساؤل من جهة أن عندنا دليلين، دليل يدل على أن ماء الغسالة لا ينجس المحل، ودليل آخر أن قاعدة عامة كبروية تقول كل منجس ينجس. هذا عندنا عام، هذا مثل أكرم كل عالم، كل منجس ينجس. فريد نشوف أن ماء الغسالة هل خرجت من هذا العام خروجا تخصيصيا، وأنما الغسالة نجس غاية ما في الباب لا ينجس فخرج من العام بالتخصيص، أو لا أنما الغسالة أصلا ليس نجسا وإنما هو طاهر فيخرج عن هذا الدليل الثاني، يخرج عن العام خروجا تخصصيا، أصلا هو ليس نجسا حتى يقال هو ينجس أو لا ينجس وإنما هو طاهر. فإذا بنينا على طهارة ماء الغسالة يكون خروج ماء الغسالة عن هذا العام خروج تخصصي، خروج موضوعي وليس نجسا. وأما إذا بنينا على أن ماء الغسالة نجس لكن مع ذلك نثبت له عدم منجسية المحل، هذا يعني الخروج خروج تخصيصي. فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص، عندنا دليلين وما عندنا صراحة في أن ماء الغسالة نجس أو ليس نجسا، ما عندنا صراحة، وإنما كل اللي عندنا أن الدليل دل على أن ماء الغسالة لا ينجس المحل، وعندنا دليل يقول كل منجس ينجس. فمن يدري هل أن ماء الغسالة طاهر فخرج عن العام خروجا موضوعيا تخصصيا، أو لا أن ماء الغسالة نجس هو متنجس لكن لا ينجس، واختل حكم العام في خصوص هذا المورد. ونخصص العام بعد نقول كل منجس ينجس إلا ماء الغسالة، فيصير تخصيص، فيدور الأمر بين التخصص والتخصيص. الشيخ الأنصاري يقول ديدا الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية على الالتزام بطهارة الماء الغسالة ما يعني أن أصالة عدم التخصيص جارية، أصالة عدم التخصيص جارية، وأن هذا العام ليس مخصصا. كل منجس ينجس هذا العام باقي على عمومه، ليس مخصصا ولم يطرأ التخصيص عليه، هو شامل لكل أفراد الموضوع، وإنما الغسالة خارج عن هذا العام بخروج التخصصي خارج موضوعا عن هذا العام. الشيخ الأنصاري يلتزم بجريان أصالة العموم، وهو ينسب بطريقة أو بأخرى ينسب هذا للفقهاء، يقول ديدن الفقهاء على الالتزام بذلك، هاي عبارته، وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية. يعني مو فقط هو يلتزم بجريان أصالة العموم، يعني ينسب بطريقة أو بأخرى ينسب هذا الكلام للفقهاء، لكن مو صراحة وإنما تلمسا من خلال بعض الفتاوى، من خلال إثباتهم لطهارة الغسالة هو يفهم أن أصالة عدم التخصيص جارية كما جرت في النحو الأول، هي جارية في محل الباحث، ويفهم من التقريرات الاستدلال لذلك بدليل. هو ذكر تقريبا الدليل، وحاصل هذا الدليل شوي الدليل بدقة، حاصل هذا الدليل هو أننا نتمسك بأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص حتى نثبت كون زيد المشكوك ليس عالما وإنما هو جاهل، على أساس أن المولى حينما قال أكرم كل عالم، هاي قاعدة كبروية قاعدة عامة، لازم أكرم كل عالم، كل عالم يجب إكرامه، شوية وياي إخواني، كل عالم يجب إكرامه، لازم هذا الكلام أن كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم. هذا شو نسميه حسب الاصطلاح؟ نسميه عكس النقيض. عكس النقيض إذا ناسين المنطق نبدل الموضوع والمحمول وننفي كلا الطرفين. هو عندنا كل عالم يجب إكرامه، فنبدل نقول كل ما يجب إكرامه، كل ما لا يجب إكرامه ننفيه ونقدمه ليس بعالم، ننفي الموضوع بعد أن نجعله محمولا. كل عالم يجب إكرامه عكس نقيضه، كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم، هذا عكس النقيض. لازم هذا العام، احنا مو عندنا دليل دل على العام، عندنا دليل دل على أن كل عالم يجب إكرامه. إذا صدق الأصل يصدق عكس النقيض، فنقول كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم. هاي نجعلها كبرى لقياس انضم له ما علمناه من خارج، احنا مو عندنا علم من خارج أن زيد لا يجب إكرامه، أصلا هذا مفروض مذكور في الفرض أن زيد لا يجب إكرامه، فهذا نجعله صغرى لقياس كبرى عكس النقيض. كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم، وزيد لا يجب إكرامه، إذن النتيجة شنو؟ زيد ليس بعالم، وهو المطلوب، احنا هذا اللي نريده نثبته. فإذا نفعتنا أصالة عدم التخصيص، نفعنا أصالة العموم في إثبات أن زيد ليس بعالم، وأن زيد خارج عن العام خروج موضوعي، خرج عن أكرم كل عالم خروجا موضوعيا، لأن زيد ليس بعالم، اعتمادا على فكرة عكس النقيض. هذا لولا أصالة عدم التخصيص لما أمكن الالتزام بأن زيد ليس بعالم. يعني لولا أصالة عدم التخصيص ما نقدر نصر على أن يجب إكرام كل عالم. سيدنا سد الباب رجعان، سيدنا يدور الأمر بين أن نشعر بشيء من الحرارة وبين أن نتأذن نفسه، فنسد الباب. يعني أخوة أمي تأذي، أنا أكثر حرارة منكم سيدنا. لولا أصالة عدم التخصيص، لولا أصالة العموم، لولا أصالة العموم ما نقدر نقول أكرم كل عالم، ما نقدر نلتزم بذلك. فحينما التزمنا بأكرم كل عالم على أساس أصالة عدم التخصيص أصالة العموم، انتقلنا إلى عكس النقيض، وبالتالي جعلنا هذا كبرى صغرى ما علمناه خارجا من أن حكم زيد هو عدم وجوب الإكرام، وانتقلنا إلى أن زيد ليس بعالم. قد يورد على هذا الإشكال، لا زال كلامنا في استدلال الشيخ الأنصاري، قد يورد على هذا الاستدلال بأن أصالة عدم التخصيص، أطالة العموم، هاي من الأصول اللفظية، من الأصول، ومعلوم أن الأصول لا تثبت اللوازم، الأصول إنما تثبت المداليل المطابقية ولا تثبت المداليل الالتزامية إلا بناء على حجية الأصل المثبت، اللي دائما كنا نمثله بمسألة لحية زيد، هل أن الاستصحاب يثبت اللوازم العقلية أو لا؟ دائما نقول أن الأصول لا تتمكن من إثبات اللوازم العقلية، اللوازم العادية، وإنما تثبت اللوازم الشرعية. أما اللوازم العادية أو العقلية التي يحكم بها عقلا، هاي لا تثبت بواسطة الأصول، الأصل إنما يكون حجة في مدلول المطابق. إذا استصحبنا فالمستصحب نثبت نفس المستصحب، أما لازم المستصحب باللزوم العقلي هذا لا يثبت بالاستصحاب. زين، احنا تعالوا الى محل كلامنا، هذا عكس النقيض، شنو لازم شرعي لو عقلي؟ لازم عقلي، ما عندنا رواية صحيحة دلت على ان القضية اذا صدقت صدق عكس نقيضها، العقل يحكم بذلك، العقل النظري يحكم بذلك، يقول اذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، واستدلوا في المنطق على ذلك. اكو لزوم بين صدق القضية وصدق عكس النقيض، لزوم عقلي، وذكروا الدليل عليه. أما في الشريعة شرعا ما عندنا دليل يدل على أن القضية إذا صدقت صدق عكس نقيضها، فهذا اللزوم نسميه لزوم عقلي، لزوم عقلي ليس لزوما شرعيا. فإذا كان عندنا أصل من الأصول يثبت العموم ويثبت أصل القضية، ما يمكن بنفس هذا الأصل أن نثبت لازم العموم، أن نثبت اللازم العقلي، ليس لأن إذا ثبتناه بواسطة الأصل يكون من الأصل المثبت غير الحجة، قالوا أن الأصل المثبت ليس حجة. زين، هذا شنو جواب شيخنا؟ الشيخ في عباراته، يعني إحنا يمكن أن نجيب عن الشيخ، نقول هذا الكلام وإن كان صحيحا وأن الأصل المثبت ليس حجة، ولكن في الحقيقة أصالة العموم ليست من الأصول، أصالة العموم هي أصل لفظي، أصل لفظي أصالة العموم، يعني أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التقييد، أصالة الحقيقة، هاي أصول لفظية عقلائية ترجع جميعا كما مر علينا سابقا، ترجع إلى أصالة الظهور، أصالة الظهورات، وأن الظهور حجة، ومن الواضح أن حجية الظهور هاي من الأمارات وليست من الأصول، من أبرز الأمارات الظواهر، الظهورات من أبرز الأمارات، فإذا هذا ليس أصلا وإنما هو أمارة، والأمارة كما يمكن أن تثبت المدلول المطابقي يمكن أن تثبت المدلول الالتزامي على أحد سواء بلا فرق بين المدلولين، الأمارات البينة خبر الثقة وغيرها من الأمارات كما تثبت المدلول المطابقي تثبت المدلول الالتزامي، وحينئذ نقول أصالة العموم كما تثبت أصل العموم، كما تثبت أكرم كل عالم، هي تثبت لازم هذا العموم، تثبت عكس النقيض اللازم، فيمكن أن نثبت من خلال أصالة العموم، نثبت أن كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم، وعلى أساسه نستفيد أن زيد ليس بعالم، هذا دليل الشيخ الأنصاري. إذن اللي ذكرناه الآن بينا شنو مقصودنا من بحثنا، دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، أصالة العموم هل تجري في هذا البحث كما تجري في النحو الأول، الشكل المتعارف اللي عندنا عام وعندنا نحرز مصداق من مصادق العام ونشك فيه حكمه، نجري أصالة العموم حتى نثبت حكم العام لهذا الفرد المحرز، هذا المصداق المحرز. وبينا رأي الشيخ الأنصاري ومثاله ودليله، مصنفنا شنو رأيك؟ المصنف يستشكل في ذلك ويقول هذا الكلام ليس تاما، وذلك لأننا نسلم، نجي من أخير نقول نسلم أن أصالة عدم التخصيص هي من الأمارات وليست من الأصول. أصالة عدم التخصيص هي أمارة وليست أصلا، هذا نسلمه. كما نسلم أن الأمارات حجة في مدالئها الالتزامية كما تكون حجة في مدالئها المطابقية بلا فرق بين المدلولين. ولكن هاي مسألة أن الأمارات تثبت المدالل الالتزامية، هاي ليست مسألة على إطلاقها وعلى سعتها. يعني ما عندنا قضية موجبة كلية كبرى عامة تقول كل أمارة تثبت مدلولها الالتزامي. شوية خلينا نلتفت أخواني، هذا بحث دائما يمر علينا حينما يقولون أن الأمارة حجة في المدلول الالتزامي، لا يعنون بذلك أن الأمارة حجة في المدلول الالتزامي فعلا، لا يعنون ذلك، وإنما يعنون أن الأمارة لا مانع من أن تثبت المدلول الالتزامي كما تثبت المدلول المطابقي بلا فرق بين المدلولين. هذا مقصودهم عدم وجود المانع. هناك مانع منع من أن يثبت الأصل العملي مثلا، أن يثبت اللازم. شنو المانع مثلا؟ هو عدم معقولية التعبد. الشارع المقدس إنما يتعبدنا بالآثار الشرعية، الشارع المقدس يتعبدنا بالاستصحاب بعدالة زيد، معلومة الثبوت سابقا مشكوكة الثبوت لاحقا. فالشارع يقول لا، بس استصحب عدالة زيد حتى شنو؟ حتى نثبت أثر شرعي، حتى نصلي خلفه، حتى نقبل شهادته مثلا. أما أن يتعبدنا ببقاء حياة زيد حتى يثبت نبات لحية زيد، هذا مو من شأن الشارع. ليس من شأن الشارع أن يتعبدنا بأمور عادية أو أمور عقلية. افرض احنا نعلم بوجود الجدار، من نطلع من المدرسة نشوف نقول استصاف شيء على المدرسة لا سمح الله كذا، فنستصحب بقاء الجدار، هذا ما له معنى. الشارع ما يتعبدنا ببقاء الجدار، هذا بقاء الجدار أمر عادي، أمر عقلي، ما يتعبدنا به. الشارع إنما يتعبدنا بالأمور الشرعية. هذا المانع الذي يمنع من أن يتعبدنا الشارع باللوازم العادية والعقلية. إذن يقولون أن الأصول العملية لا تثبت الأمور الأصول العملية لا تثبت المدالل الالتزامية، وإنما تثبت المدالل المطابقية، تثبت اللوازم الشرعية. أما اللوازم العقلية أو العادية هذا الأصل لا يتكفل ذلك، الأصل ما به قابلية أن يثبت ذلك، بخلاف الأمارة، حيث أن الأمارة تكشف عن الواقع، هي تكشف عن الواقع بكل لوازمه، تكشف عن وجود زيد وعن كل لوازم وجود زيد، حيث أن الأمارة أخذ فيها الكشف عن الواقع لا كما في الأصل. الأصل فقط يتعبدنا بوظيفة، وظيفة يخرجنا الشارع المقدس على أساسها من دائرة الحيرة والشك، ويتعبدنا بوظيفة معينة. أما الأمارات تكشف عن الواقع، فإذا ثبت الواقع يثبت كل لوازم الواقع. فإذا مقصودهم من أن الأمارة تثبت المدلول الالتزامي، مقصودهم أن لا مانع من أن تثبت الأمارة المدلول الالتزامي كما تثبت المدلول المطابقي، ولكن هذا يرتبط بمقدار دلالة الدليل. يقول ماكو مانع، لكن حيث يدل الدليل. أما أن مجرد ماكو مانع من ثبوت اللازم، لكن لا دليل على ثبوت اللازم، اللازم لا يثبت. ليش؟ لأن عدم المانع إنما يؤثر في ظرف وجود المقتضي. إذا كان هناك مقتضي لثبوت اللازم، إذا كان هناك دليل يدل على ثبوت اللازم، فحينئذ نقول لا مانع من أن يثبت اللازم، باعتبار كون اللازم هو لازم لمدلول أمارة، فلا مانع من إثبات اللازم. فإذا لا بد من تحكيم الدليل، لا بد من الرجوع إلى الدليل حتى نشوف هل أن الدليل في محل كلامنا، في محل كلامنا، لابد من أن نترافع إلى الدليل لنرى هل أن الدليل يشمل اللازم، يشمل عكس النقيض، أو لا يشمل عكس النقيض. فنرجع نقول شنو الدليل على حجية الظواهر، على حجية الظهورات، شنو الدليل؟ قالوا، وسيأتي إن شاء الله، عمدة الدليل على ذلك هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء هو الدليل الواضح غير الخالي عن المناقشة الذي يثبت الحجية للظهورات، سيرة العقلاء. فخلنا نشوف هل أن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بأصالة العموم، قامت على الأخذ بأصالة العموم في المورد الثاني كما قامت على الأخذ بأصالة العموم في المورد الأول أو لا. احنا عندنا نحوين من الشك، قلنا لا شك في أن أصالة العموم جرت لإثبات حكم الفرد المشكوك، أما أصالة العموم هل تجري في النحو الثاني أو لا تجري في النحو الثاني؟ فلا بد أن نشوف أصالة، نشوف سيرة العقلاء. قالوا سيرة العقلاء، القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو أن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بأصالة العموم لإثبات حكم فرد من أفراد العام، أما أن أصالة العموم لا، ليس من المتيقن أن سيرة العقلاء قامت على الأخذ بأصالة العموم لإثبات الحكم أو لإثبات موضوعية فرد يشك في مصداقيته. يعني سيرة العقلاء جرت على الأخذ بأصالة العموم، إذا علمنا أن زيد عالم وشكينا في حكمه، العقلاء شلون يتعاملون ويا هكذا مورد؟ كل العقلاء يعملون على إثبات حكم العام للفرد المشكوك. لذلك نقدر نقول جرت، قامت سيرة العقلاء على الأخذ والعمل بأصالة العموم في النحو الأول من الشكل. أما في النحو الثاني من الشكل اللي نعلم أن زيد، نعلم أن زيدا حكم عدم وجوب الإكرام، لكن نشك في أن زيدا هل هو فرد من أفراد العام أو لا، العقلاء ما قامت سيرتهم على الأخذ بأصالة العموم حتى يثبتون أن زيد ليس بعالم. وهذا الكلام اللي نقوله ما نحتاج به إلى جزم، وإنما نبرزه ولو على سبيل الاحتمال، ولو على سبيل الاحتمال، وأننا نشك في قيام سيرة العقلاء وعدم قيامها. وحينئذ هذا يكفينا في الوصول إلى النتيجة. ليش؟ لأن سيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، أما أن نحتمل ونشك هذا ما ينفعنا في إثبات السيرة. وحينئذ ما يمكن أن نتمسك بأصالة العموم حتى نثبت أن زيد ليس فردا من أفراد العام، وإنما زيد جاهل وليس بعالم. بعبارة أخرى، أصالة العموم هي من الأصول اللفظية العقلائية الجارية فيما إذا شككنا في مراد المتكلم. إذا شكينا في مراد المتكلم نجري أصالة العموم، نجري أصالة العموم حينما نشك في مراد المتكلم في النحو الأول. نقول المتكلم قال أكرم كل عالم، وما ندري شنو مراده، هل مراده وجوب إكرام زيد أو عدم وجوب إكرام زيد، فنتمسك بأصالة العموم لنثبت وجوب إكرام زيد، وأن زيد يجب إكرامه شأن سائر أفراد العالم، فنجري أصالة العموم عند الشك في المراد. أما حينما نحرز مراد المتكلم ونشك في كيفية الإرادة، حينئذ لا تجري الأصول اللفظية العقلائية، ومنها أصالة عدم التخصيص كما كان في النحو الثاني. بالنحو الثاني نحن نعلم أن زيد لا يجب إكرامه، مو هذا مفروض أن زيد لا يجب إكرامه، حكم عدم وجوب الإكرام بل حكم حرمة الإكرام، فمراد المتكلم نعرفه، وإنما نشك في كيفية الإرادة، هل أن المتكلم أراد عدم إكرام زيد بنحو التخصص أو بنحو التخصيص؟ حينئذ لا تجري أصالة عدم التقصير، لا تجري أصالة العموم حتى تثبت أن هاي الإرادة على سبيل التخصص لا على سبيل التقصير، وبالتالي لا تجري أصالة عدم التقصير، خلافا للشيخ الأنصاري الذي ادعى جريان أصالة عدم التقصير في المقام. وحينئذ نقول لا معينة، ما ندري أن زيد خارج تخصصا أو تقصيصا، فشنو النتيجة شنو الأثر؟ نقول أننا لا نعلم أن زيد عالم أو جاهل، وإنما كل اللي نعلمه أن زيد لا يجب إكرامه. أما ليش لا يجب إكرامه؟ هل هو جاهل أساسا أو عالم لا يجب إكرامه؟ لا نعلم لذلك، وبالتالي ما نتمكن من أن نثبت أحكام الجاهل لزيد، كما ما يمكن أن نثبت سائر أحكام العالم لزيد. زيد من عرف شنو حكمه؟ يعني غير وجوب الإكرام، وجوب الإكرام علمناه من خارج، أما غير وجوب الإكرام من أحكام العالم أو سائر أو جميع أحكام الجاهل، هاي ما نقدر نثبتها لزيد وما نقدر ننفيها عن زيد، فنرجع فيما عدا ذلك إلى الأصول العملية. إن لم يكن هناك دليل آخر نرجع إلى الأصول العملية. أما الشيخ الأنصاري قال لا، قال من نفس أصالة عدم التخصيص نحرج أن زيد جاهل وليس بعالم، ونثبت له كل أحكام الجاهل لو كانت هناك أحكام للجاهل. هذا اللي ذكر المصنف في هذا البحث. قال بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص؟ نتمسك بأصالة عدم التخصيص في شنو؟ في إحراز عدم كوني ما شك في أنه من مصادق العام، في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام. هاي ما واقع على الفرد، يعني إحراز عدم كون الفرد زيد الذي يشك في كون مصداق من مصادق العام، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه. احنا نعلم بأن زيد غير محكوم بحكم العام، مع العلم بعدم كونه كون منه كون ما شكه هذا ما الموصول محكوما بحكمه بحكم العام. فعندنا عام أكرم كل عالم، أكرم العلماء، عندنا عام، وعندنا علم خارج أن زيد اللي نشك في كونه مصداق من مصادق العالم، نعلم عدم ثبوت حكم العام له، نعلم بذلك، لكن نشك في كونه مصداق أو مو مصداق. مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه، زيد ليس محكوما بالحكم العام، وشك في أن زيدا عالم أو لا، يعني داخل في الموضوع أو لا. فإذا كان داخل في الموضوع يكون خروجه خروج تخصيصي، وإذا لم يكن داخلا في الموضوع يكون خروجه خروج تخصصي، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم. إذا جرت أصالة عدم التخصيص يقول فيحكم عليه، يحكم على زيد بأصالة عدم التخصيص، يعني بسبب أصالة عدم التخصيص حينما جرت أصالة عدم التخصيص هي ثبت أن زيد ليس بعالم، وإلا ليش لا يجب إكرامه؟ إذا كان عالم ويجب إكرامه يعني ذلك التخصيص، وذلك خلاف أصالة عدم التخصيص. يقول فيحكم عليه بأصالة عدم التخصيص أو عدم تخصيص أكرم العلماء، يحكم عليه أنه ليس بعالم، وإنما خرج عن أكرم العلماء خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، بحيث يحكم عليه النتيجة إذا صار معالم يحكم عليه بكل أحكام غير العالم، إذا كانت أكو أحكام، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام. المصنف يقول فيه إشكال، في منه في جريان أصالة عدم التخصيص، هو سأل قال هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص؟ يقول لا، في التمسك بأصالة عدم التخصيص إشكال. ليش؟ يقول لاحتمال اختصاص حجيتها، حجية أصالة عدم التخصيص، مختصة بما إذا شفك في كوني فرد العام محكوما بحكمه. هذا يا نحو النحو الأول اللي عندنا فرد من أفراد العام بلا شك، وإنما نشك في حكمه، يقول إيه حينئذ تجري أصالة العموم حتى نثبت شنو، حتى نثبت حكم العام لهذا الفرد، هذا المصداق معلوم المصداقية مشكوك الحكم. يقول لاحتمال اختصاص حجية أصالة عدم التخصيص بما إذا شك في كون فرد العالم محكوما بحكم العام كما هو قضية عمومه، كما هو مقتضى عموم العام، ومقتضى عموم العام هو أن يكون هذا المصداق محكوما بحكم العام بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عموم. يعني يقول المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود باعتبار عندنا عام، هو قال أكرم كل عالم وزيد عالم، إذن ليش ما نكرمه؟ مقتضى عموم العام هو وجوب إكرامه، وما عندنا مانع يمنع من وجوب إكرامه. المانع منفي، منفي بشنو؟ بأصالة عدم التخصيص. المانع هو احتمال التخصيص، هذا احتمال التخصيص منفي وملغي بأصالة عدم التخصيص، فإذا المانع مفقود بأصالة عدم التخصيص، والمقتضي موجود عموم العام، فإذا لابد من إكرام زيد. ليش نقول أن زيد لا يجب إكرامه؟ يقول بمقتضى كما هو قضية عمومه، كما هو مقتضى عموم العام. والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، أيها الشيخ الأنصاري أنت تقول إيه هذا أصل، وهذا أصل لفظي ليس أصلا عمليا، ويثبت اللوازم، يثبت عكس النقيض كما يثبت أصالة العموم، نقول إيه هذا الكلام تام ومتين ومسلم. الأصل المثبت لا يكون حجة، لكن مثبتات الأمارة حجة، الأمارة تثبت اللوازم، وهذا من باب الأمارة، لكن هذا ليس على إطلاقه، ما عندنا قاعدة عامة كل أمارة تثبت اللوازم، وإنما مقصودهم هو عدم وجود المانع لو دل الدليل، فلا بد أن نحتكم إلى الدليل. شنو الدليل؟ الدليل سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء القدر المتيقن منها هو جريان أصالة العموم بالنحو الأول، أما بالنحو الثاني فيكفينا الشك في قيام سيرة العقلاء، وبالتالي لا يمكن أن تثبت سيرة العقلاء أصالة العموم. يقول والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة. ليش حجة؟ لأن الأصول اللفظية من باب الأمارات ليست من الأصول العملية التي لا تثبت اللوازم. يقول والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، على ما يساعد عليه الدليل. يا دليل، دليل حجية الأصل حتى نشوف حدود الأصل وين يجري، لا بد أن نحتكم إلى الدليل. دليل حجية الأصل هو منه؟ سيرة العقلاء. يقول ولا دليل هنا، يعني لا دليل هنا، يعني شنو هنا؟ يعني لا دليل على حجية أصالة العموم اللي هي مورد بحثنا، لا دليل على حجية أصالة عدم التخصيص اللي هي أصالة العموم، لا دليل هنا إلا السيرة وبناء العقلاء. السيرة وبناء العقلاء هذا أشبه بعطف التفسير، سيرة وبناء العقلاء، يعني بالدقة أكو فرق، بالدقة بناء العقلاء هو هذا المركوز في نفوس العقلاء اللي قد يكون هناك عمل على طبقة وسيرة على طبقة، وقد لا يكون، قد يكون هناك مجرد ارتكاز عقلائي بس عمل على طبقة ما موجود، هذا شو نسمي بناء عقلاء، هم بانين على ذلك لكن لا يعملون خارجا. أما السيرة لا، السيرة هي عمل على طبقي ذلك البناء، فأكو فرق بالدقة، لكن هذا من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نفرق في موارد الافتراق، في إذا أطلق في مورد السيرة وأطلق في مورد آخر البناء، نقول المقصود بالبناء غير السيرة. أما حيث يجتمعان فيكونان يكونان لا هما معنى واحد، فيكون من قبيل عطف التفسير. على أي حال قال ولا دليل ها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك. ما عندنا علم، ما عندنا جزم بانعقاد السيرة، ما عندنا يقين بانعقاد السيرة على استقرار بناء العقلاء، على التمسك بأصالة العموم لنفي مصداقية الفرد. نعم عندنا سيرة على التمسك بأصالة العموم لإثبات حكم المصداق، أما النفي مصداقية الفرد المنفي حكمه لا دليل ولا يقين بانعقاد سيرة العقلاء على ذلك. ويكفينا الشك، يكفينا أن نشك في انعقاد السيرة وعدم انعقاد السيرة، لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وقد أشار المصنف إلى ذلك في موضع. أولا قال وفي الإشكال لاحتمال اختصاص، مجرد أن نحتمل اختصاص حجية أصالة عدم التخصيص بالنحو الأول دون الثاني، مجرد هذا الاحتمال يكفينا في نفي الحجية. ليش يكفينا؟ لأن هذا يكون من قبيل الشك في الحجية، مو يكون من قبيل الشك في الحجية المساوق لعدم الحجية كما يتكرر على الألسن. الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، فإحنا شاكين الآن في حجية أصالة العموم في النحو الثاني، نقول الأصل عدم الحجية. وأشار في المورد الثاني بهاي عبارة الأخيرة، قال ولم يعلم استقرار بناء العقلاء على ذلك. مجرد عدم العلم كافي، مو أنه إحنا لابد أن نحرز عدم قيام السيرة، وإنما يكفينا مجرد الشك في قيام السيرة. الخصم الشيخ الأنصاري لابد أن يثبت قيام سيرة العقلاء على التمسك بأصالة العموم لنفي مصداقية الفرد، ودون ذلك خرق القتال، ما يمكن أن يثبت ذلك. ما عندنا وضوح أن سيرة العقلاء قامت على ذلك. قال ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل. وصلى الله على محمد وآل محمد.